اللغة وردت معنيا طلب الحرب والانضمام حرب إلى حرب. وذكرنا ثلاثة أدلة على وجود هذين المعنيين. وذكر صاحب الميزان رحمه الله في تحليل معنى الشفاعة أن الشفاعة هي التوسط في جلب منفعة خاصة أو دفع مفسدة خاصة، والخصوصية التي يتحدث عنها هي المنفعة المرتبطة بباب القانون والمجازاة، وليست كل منفعة يكون التوسط فيها شفاعة، كما إنه يشترط في الشفاعة عند أن يكون المشفوع له واجدا للأهلية، وأما إذا كان فاقدا لها فلا يعد الطلب له شفاعة. هذا مجمل ما تقدم منه رحمه الله وتعرضنا له. ثم إنه رحمه الله بيّن أن الشفاعة ليست لإبطال مولوية المولى وسيادته، كما إنها ليست ناظرة إلى تغيير القانون أو إدخال استثناء عليه، كما إنها ليست ناظرة إلى تغيير تبعة القانون والمجازات، بل حقيقة الشفاعة إخراج المورد المشفوع له من تحت قانون وإدخاله تحت قانون آخر. هذا ملخص ما تقدم. ثم إنه رحمه الله بعدما ذكر هذا قسم الشفاعة إلى قسمين. الأول التكوينية، وجعل من الشفاعة التكوينية كل الأسباب التي تتوسط في وصول نفع من الله سبحانه إلى أحد من الخلق، فإن هذه تدخل في التوسط لإيصال منفعة. فعالم الأسباب جميعه داخل في الشفاعة عنده، لأن الله سبحانه هو مسبب الأسباب، والأسباب جميعا فيها أسباب تامة وفيها أسباب ناقصة، فالشفيع هو الذي يتمم سببية السبب الناقص. والقسم الثاني الشفاعة التشريعية، والشفاعة التشريعية قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. فالشفاعة التشريعية في الدنيا نظير أن يكون لبعض الأعمال أثر دنيوي فيستشفع فاعل هذا العمل عند النبي صلى الله عليه وآله يستشفع إلى الله سبحانه، فيشفع له النبي ويشفع فيدفع عنه ما يتبع هذا العمل في الدنيا، مثل قطع الرحم فإن له أثرا في الدنيا وهو قصر العمر أو ضيق الرزق، وهذا الأثر يمكن أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله في دفعه، فهذا من الشفاعة في الدنيا وهي شفاعة تشريعية، وقد تكون في الآخرة كما هو الحال بالنسبة إلى عموم المؤمنين، فإنهم يستشفعون إلى الله سبحانه بالنبي صلى الله عليه وآله فيشفع لهم. ثم ذكر بعد ذلك أن الشفاعة بهذا المعنى هل تنطبق على الله سبحانه؟ وهل يوصف الله بأنه شفيع وبأنه شافع أو لا يوصف؟ يقول رحمه الله: الله سبحانه يوصف بأنه شافع بهذا المعنى. لم؟ لأن الشفاعة تتميم السبب الناقص، والله سبحانه هو الذي أوجد السبب فهو الذي يتممه، فالله شفيع بهذا المعنى. ثم قال: بل الشفيع في الحقيقة هو الله، فإنما سوى الله إنما يتمم السبب بتمكين من الله وبتمليك من الله وبإذن من الله. فالنبي صلى الله عليه وآله ليس شفيعا إلا إذا ملكه الله الشفاعة وأذن له، وإلا فلا يقدر النبي على أن يتمم سببية الإيمان المقرونة مع المعاصي في دخول الجنة. قلنا إن حقيقة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله عند السيد رحمه الله أن المؤمن لما كان عاصيا فإنه فيه سببية لدخول الجنة باعتبار حيلية إيمانه، لكن سببية هذا السبب ناقصة، لأن السببية التامة في دخول الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا لم يعمل الصالحات فأوجد سببا ناقصا، فتأتي الشفاعة فتتمم سببية إيمانه التي كانت سببية ناقصة فتصير سببية تامة. هذه الشفاعة إنما تتمم سببية إيمانه الناقصة بإذن الله وبتمليك من الله، فالشفيع الحقيقي على الإطلاق هو الله سبحانه. وقد تعرض في مناسبة في تفسير آية في الجزء 16 من الميزان إلى بيان الأقوال التي ذكرها المفسرون في معنى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فقد وصف القرآن الله سبحانه بأنه شفيع. المفسرون ذكروا أقوالا، منها ما قاله الزمخشري وغيره من أن وصف الله بأنه شفيع وصف مجازي، والمقصود أنه ناصر، وحيث إن الشفيع ناصر والله سبحانه ناصر فسمي شفيعا على سبيل المجاز. ورده بأن القول بأن هذا المعنى، لأن المعنى المقصود في الآية هو المعنى المجازي، يحتاج إلى قرينة، والأصل أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي، وحيث لا موجب لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي فنحمل اللفظ على معناه الحقيقي. الزمخشري لما امتنع عنده أن يوصف الله بأنه شفيع رأى أن المسوغ لحمل اللفظ على المعنى المجازي هو امتناع المعنى الحقيقي، مثل ويمكرون ويمكر الله، المعنى الحقيقي محال في حقه سبحانه، فوجب أن يصار إلى المعنى المجازي. ولكن السيد الطباطبائي بيّن أن المعنى الحقيقي ممكن فلا موجب لرفع اليد عن المعنى الحقيقي. وذكر بعضهم أن الآية فيها تنزل، والمقصود مجاراة المشركين في مقالتهم وإلزامهم بلازم قولهم، فكأن الآية قالت إن كان الإله هو الشفيع فالشفيع منحصر في الله سبحانه، وآلهتكم التي تعبدونها ليست شفيعة لأنها ليست بإله. فهذا من باب المجارات، وأن الشفيع إن كان لا يصير الشفيع إلا الإله فالشفيع هو الله سبحانه، أي الإله هو الله. قال أيضا هذا تكلف من غير موجب، هذا محصل كلامه في معنى الشفاعة. ولنا عليه رحمه الله ملاحظات شتى. الملاحظة الأولى شكر الله سعيه ورفع قدره، فإنه جاء في تحليل معنى الشفاعة بما لم يسبقه إليه المتقدمون، إلا أن العصمة لأهلها. الملاحظة الأولى أنه خصص الشفاعة بباب المجازات، وقال إن أخذنا بالأسباب في الأمور التكوينية كشربنا الماء لرفع العطش ليس من الشفاعة، وأكلنا الطعام لرفع الجوع ليس من الشفاعة، وإنما الشفاعة خاصة للثواب والعقاب. وهذا التخصيص لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فإن من استشفع إلى النبي صلى الله عليه وآله مثلا في أن يرزقه الله ولدا لا على سبيل الثواب، فيذهب إلى النبي ويقول له يا رسول الله إني لا أستحق أن أرزق ولدا، وإن الله سبحانه لم يجعل الولد ثوابا لعمل من الأعمال، كما إذا كان هذا الرجل مثلا لم يقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فإن ظاهر هذه الآية أن الله سبحانه جعل لكثرة الاستغفار ثوابا دنيويا وهو أن يرزق ولدا. هب أن هذا الرجل لم يطلع على هذه الآية ولا يعلم أن رزق الولد جعل ثوابا لأحد، فيقول للنبي صلى الله عليه وآله: إن الله لم يجعل رزق الولد ثوابا لأحد أو لعمل من الأعمال، ولكني أريدك أن تدعو الله لي، أو إني أريد أن أدعو الله وأن تكون لي شافعا. فطلب النبي صلى الله عليه وآله له أن يرزق ولدا، ألا تسمى هذه شفاعة؟ وقد طلب له. فالشفاعة إذن تصدق سواء كان المورد من موارد الثواب والعقاب أو لم يكن من موارد الثواب والعقاب. هذا أولا. الملاحظة الثانية أنه رحمه الله خصص الشفاعة في صدر كلامه لباب الثواب والعقاب، وفي ذيل كلامه قسم الشفاعة إلى قسمين: تكوينية وتشريعية. وهذا تناقض، فإنه إذا كانت الشفاعة خاصة بباب الثواب والعقاب فتنحصر الشفاعة في التشريعية، وأما الشفاعة التكوينية فهي خارجة عن باب الشفاعة. فكيف قسمت الشفاعة التي هي خاصة بباب الثواب والعقاب إلى تكوينية وتشريعية؟ فهذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وقسيمه. الملاحظة الثالثة أنه اشترط رحمه الله في مفهوم الشفاعة وجود أهلية في المشفوع له، ونحن قربنا مقصوده هذا بما لو شفع تاجر لولده غير المتعلم عند عميد الكلية في أن يجعل ولده أستاذا في الجامعة. فإن هذا لا يعد من الشفاعة. هكذا خصص رحمه الله مفهوم الشفاعة. والصحيح أن هذا داخل في الشفاعة، فإن التاجر يقال إنه شفع لولده. غاية الأمر أن هذه الشفاعة لا تقبل عند الحكماء، لا تقبل عند العدول. ففرق بين الشفاعة المقبولة وبين أصل الشفاعة. فما ذكره رحمه الله من وجود، من اشتراط وجود أهلية في المشفوع له، هذا صحيح إن كان يريد اشتراط الشفاعة الصحيحة، الشفاعة المقبولة، وليس بصحيح إن كان يريد بيان اشتراط مفهوم الشفاعة، وأن ما كان فاقدا للأهلية لا يعد الطلب له من الشفاعة في اللغة، فإن هذا غير صحيح. فإن الطلب له شفاعة عند أهل اللغة، غايته أنها شفاعة غير مقبولة عند الحكماء. هو رحمه الله يريد تحليل مفهوم الشفاعة، يقول هذه ليست بشفاعة، ونحن نخالفه في هذا، نقول هذه شفاعة ولكن لا ينبغي أن تقبل، قبولها مناف للحكمة. قبولها مناف للعدل، لا أنها ليست بشفاعة. الملاحظة الرابعة أنه رحمه الله عمم الشفاعة التكوينية إلى الأخذ بكل ما يتمم السبب التكويني، وهذا التعميم لا يسعنا موافقته، وذلك لعدم مساعدة اللغة على هذا التعميم. فإن من نظر إلى اللحم يجد فيه قابلية للأكل، إلا أنها قابلية غير تامة، يحتاج إلى طبخ لتكتمل قابليته. ومن نظر إلى الخضار كالباذنجان مثلا، فإنه يجد فيه أهلية للأكل، إلا أنها أهلية ناقصة. وتتمم هذه الأهلية وتكمل هذه القابلية بالطبخ. فهل يقال لمن طبخ اللحم والخضار لأجل تكميل قابليتهما، هل يقال له إنه استشفع بالنار في أكل الخضار واللحم لأنه طلب تتميم هذه القابلية؟ هل يقبل أحد من أهل اللغة بأن يعبر بأني استشفعت بالنار من أجل تتميم هذه القابلية؟ كلا. الملاحظة الخامسة، أنه رحمه الله جعل الشفاعة من إخراج مورد الشفاعة المشفوع له من دائرة حكم إلى دائرة حكم آخر، ونحن قد أوضحنا هذا بالمثال الذي تقدم، بمثال التاجر الذي يطلب من عميد الكلية أن يجعل ولده أستاذا فيها. قلنا إنه لا يريد أن يزيل عميد الكلية من موقعه ويقول أنا العميد ولست أنت، وأنا الذي أقرر من الذي يعين أستاذا في الجامعة ولست أنت. لا يريد أن يغير عميد الكلية موقعه، ولا يريد من عميد الكلية أن يغير الشروط أيضا، كما إذا كان من شروط الأستاذ في الكلية أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه مثلاً. لا يريد من عميد الكلية أن يغير هذا الشرط، بل الشفيع يعلم بوجود قانون آخر ينص على أن شروط قبول الأستاذ في الكلية على سبيل البدل، شرطان على سبيل البدل. يعني يوجد قانونان، الأول يقول يشترط في من يعين أستاذا في الكلية أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه، القانون الثاني يقول يشترط في من يعين أستاذا في الكلية وليس حاصلا على شهادة الدكتوراه أن يشفع له شافع مقبول الشفاعة. فالتاجر عندما يشفع لولده لا يريد أن يرفع عميد الكلية من موقعه، ولا يريد منه أن يغير القانون، بل يريد منه أن يدخل ولده في القانون الثاني. وهكذا حال الشفاعة يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن يغير سيادة الله سبحانه ومولويته، ولا يريد من الله أن يغير حكمه بأن يبيح مثلا شرب الخمر مطلقا أو في حق هذا العاصي، ولا يريد منه أن يغير العقاب المجعول لشارب الخمر، بل يريد منه أن يدخل شارب الخمر في مورد آخر أو تحت حكم آخر، وهو من كان مؤمنا. مثالنا سيء، لو أننا مثلنا بمن ضرب ولده لغير عذر. من كان مؤمنا وضرب ولده لغير عذر فإنه يستحق دخول النار. القانون من كان مؤمنا وعمل الصالحات ولم يفعل محرما حتى ضرب ولده من غير عذر يستحق دخول الجنة. فإذا هذا هو السبب التام. السبب الناقص من كان مؤمنا وضرب ولده لغير عذر فإنه لا يستحق دخول الجنة. هذا هو القانون الأول. لكن يوجد قانون ثاني، من كان مؤمنا وضرب ولده لغير عذر وشفع له شافع مقبول الشفاعة فإنه يستحق دخول الجنة. فمطلوب الشافع إذن أن يدخل الله المشفوع له تحت قانون آخر من قوانين الله. هذه حقيقة الشفاعة بحسب تحليله رحمه. وهذا أيضا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ونحن نبقي المثال المذكور حتى لا نكثر من الأمثلة ويحصل تشويش. فإن التاجر الذي يذهب إلى عميد الكلية ويطلب منه أن يعين ولده أستاذا في الكلية، لو سألته هل تعلم بوجود قانونين عند عميد الكلية، يقول أول القانونين، القانون الأول يقول يعين أستاذا في الكلية من حصل على شهادة الدكتوراه، والقانون الثاني يعين أستاذا في الكلية من شفع له شافع مقبول الشفاعة. وأنت تريد من عميد الكلية أن يدرج ولدك أستاذا تحت البند الثاني، لو سألت أي تاجر يريد أن يشفع لولده هل هذا الذي تطلبه، أو تطلب من عميد الكلية أن يستثني ولدك وأن الكلية لها قوانين وتريد استثناء ولدك من قانون الكلية؟ لقال أريد أن يستثنى ولدي. بل لو رجعنا إلى عميد الكلية يوم وضع القوانين التي تنص على شروط من يعين أستاذا فيها وسألناه هل يوجد شرط آخر غير هذا الشرط، لقال لا، لا يقبل أي أحد أستاذا في الكلية إلا إذا كان حاصلا على شهادة الدكتوراه. فإذا جاء الشافع ولم يكن قد خطر في باله يوم سن القانون أن يأتي تاجر يطلب أن يوضع ولده الذي لم يحصل على الابتدائية أن يوضع أستاذا في الكلية، لم يخطر في باله في يوم من الأيام، يوم سن القانون لم يخطر في باله هذا. فكيف يكون طلب التاجر هو إدراج ولده تحت القانون الثاني، والحال أنه لا يوجد قانون ثاني؟ ولو وجد هذا القانون الثاني فأغلب الشافعين لا يعلمون به، فمثل هذا التاجر المسكين لا يعلم بوجود قانون ثان في الكلية، وهذا القانون مستور ينص على قبول الأستاذية لكل من لم يكن متعلما وشفع له شافع مقبول. التاجر لا يعلم بهذا القانون. نعم يمكن القول إن كلام السيد الطباطبائي رحمه الله صحيح في الشفاعة التي نقول بها يوم القيامة، أو التي نثبتها للنبي صلى الله عليه وآله وللأنبياء والملائكة والمؤمنين، وذلك لأن الله سبحانه لا يغفل عن شفاعة الشافعين، فإنه عالم بما كان وما يكون. وإذا كان لا يغفل عن شفاعة الشافعين فإنه لا يعقل أن يترك هذا القيد من دون رعاية، وهو قيد وجود شافع للمؤمن المقصر، فلا بد أن يجعل إذن قانونا يخصه. فإذا كان لا بد لله سبحانه حيث إنه عالم، لا بد له أن يجعل قانونا يخص من كان مقصرا فشفع له، فإن حقيقة شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين عند الله سبحانه ترجع إلى طلب إدراج المشفوع له تحت البند الثاني والقانون الثاني. وليس هذا من تخصيص مفهوم الشفاعة بحسب اللغة، وإنما بيان لخصوصية في بعض الشفاعات، وهي الشفاعة عند العالم بما كان وما يكون، فإنها بحسب الحقيقة ترجع إلى طلب إدراج المشفوع له في القانون الثاني أو القانون الاستثنائي أو ما شئت فسمي، وليس هذا راجعا إلى أصل مفهوم الشفاعة في اللغة. فالمتحصل إذن أن الصحيح في مفهوم الشفاعة هو ما ذكرناه من وجود معنيين لشفع يشفع. المعنى الأول هو انضمام فرد إلى فرد، والمعنى الثاني هو طلب الفضل للغير. وأن استعمال الشفاعة في لسان المتشرعة هو بنفس المعنى الثاني من معنيي الشفاعة في اللغة، وهو طلب الفضل للغير. غاية ما في الباب أنه إطلاق غير مقصود، والمقصود بعض مصاديق هذا الإطلاق، وقلنا إن هذا ليس تغييرا في المفهوم اللغوي، بل استعمال الألفاظ المطلقة وإرادة بعض مصاديقها أمر كثير في اللغة وليس من المجاز في شيء، وليس تغييرا للمفهوم اللغوي. والحمد لله رب العالمين.